بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد الله على آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بعدما ذكرنا قول الله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وهي إشارة إلى الفرائض كما ذكرنا. وهناك روايات كثيرة لم نذكرها حرصا للتقدم في البحث. وبعد ذلك يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الآية المباركة ومن الليل في الميزان يقول التهجد من الهجود، وهو النوم في الأصل، ومعنى التهجد التيقظ والسهر بعد النوم على ما ذكره غير واحد منهم يعني من المفسرين. والضمير في به للقرآن، فتهجد به إن تهجد بالقرآن. طبعا القرآن مذكور في الآية السابقة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به بالقرآن، أو به للقرآن أو للبعض المفهوم من قوله ومن الليل. فهناك احتمالين، ذكر احتمالين. الاحتمال الأول أن نقول ومن الليل فتهجد به، يعني ما يتهجد به، بيان لما يتهجد به وهو القرآن. والمراد من القرآن الصلاة كما ذكر في الآية الأولى. هناك روايات عديدة قال لقرآن الفجر أي صلاة الفجر، فعلى ذلك القرآن صلاة، بما أن الصلاة كذلك يغرأ الصلاة شيء مغرأ، إما بما فيه سورة التوحيد لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، إما أن كل الصلاة شيء يغرأ. ولذلك فمن الليل فتهجد به يحتمل أن يكون ضمير به يعود إلى قرآن، يعني بالقرآن. فالكلام أما يتهجد به، ويمكن أن يكون فتهجد به إضافة أو للبعض المفهوم من قوله ومن الليل. من الليل من للتبعيد، إذا كان من للتبعيد فإشارة إلى في هذا البعض من الليل تهجد، يعني بيان لظرف التهجد لا ما يتهجد به. هذه الاحتمالين الذين ذكره صاحب الميزان رضوان الله عليه. وللبعض المفهوم من قوله ومن الليل، والنافلة من النافل وهو الزيادة. وربما قيل إن قوله ومن الليل من قبيل الإغراء، نظير قولنا عليك بالليل، يعني ومن الليل إشارة إلى الليل عليك بالليل. والفاء في قوله فتهجد به نظير قوله فإياي فارهبون. والمعنى وأسهر بعض الليل بعد نومتك بالقرآن وهو الصلاة، حال كونها صلاة زائدة لك على الفريضة، يعني تلك الصلوات التي ذكرت من الفرائض كان يجب عليك صلاة أخرى زائدة على هذه الصلوات. فعلى ذلك بالنسبة إلى هذا الأمر كما رأينا أن المفسرين أكثرهم ذهبوا إلى أن الآية تشير إلى نافلة الليل، والمراد من التهجد هو العبادة بالليل، يعني بعدما اليقظة بعد النوم. وكذلك أصبح التهجد يعني منصرفة إلى العبادة بالليل، العبادة بالليل يعني التهجد. وهذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ثم ومن الليل يمكن أن يكون للتبعيد كما أشار إليه، ويمكن أن يكون بمعنى من الليل يعني إشارة تأكيد على الليل، يعني والليل فتهجد به، أما الليل تتهجد به، يعني تهجد بالليل. والضرب والحاء ضمير يعود إلى الظرفية لبيان الظرف، لا ما يتهجد به، هذا احتمالين. بالنسبة إلى به طبعا إما بيان التهجد كما قلناه هذا الأمر، وأما النافل، النافل بمعنى الزيادة وليس بمعنى المستحب، يعني لا ينافي أن يكون صلاة الليل واجبة على رسول الله كما ذكر في الروايات أن رسول الله كان يجب عليه صلاة الليل، بل سائر النوافل، ولكن لأمته لم يوجب هذا الأمر. فعلى ذلك عندما نتكلم عن النافلة، النافلة ليست ملازمة للاستحباب، فالنافلة لك ولكن لك إشارة إلى رسول الله، هذا لرسول الله واجب. ولهذا الآية المباركة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، خطاب إلى رسول الله. ثم من الليل فتهجد به نافلة لك، هذا الأمر ظاهر في الوجوب، فتهجد، الله أمره بالتهجد. والتهجد عبارة عن شيء زائدا على الفريضة، فالفريضة واجبة والنافلة كذلك واجبة عليه على رسول الله على ما قال. ولكن يمكن أن يقال كذلك مما يشير إلى استحباب الأمر قوله عسى أن يبعثك مقاما محمودا، في ما ورد من الروايات عندما يكون معلدا بشيء مما يشجع الإنسان على إتيانه، يحملون في الأمر على الاستحباب وفي النهي على الكراهة. ولذلك النهي إذا تعقب بشيء كعلة لهذا الشيء وهذا لم يكن شيئا مهما، يحملون على أنه للكراهة. هنا كذلك من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأنها قرينة على أن هذا الأمر ليس واجبا، لم يكن واجبا ولكن رسول الله كان ملتزما به. هناك مما يوجد في مذهب حنفية وكذلك في عبارات رواياتنا قد نرى مثل هذا الأمر، أنه هناك أمور سنة وأمور مستحبة. الأمور التي سنة كان رسول الله وأئمة الهدى عليهم السلام ملتزمون بإتيانه، ولكن مستحبات، مطلق المستحبات لا، كثير من المستحبات لم يكونوا ملتزمين به دائما. فعلى ذلك لعل مثل صلاة الليل يسلو عليه كان سنة لهم، لأنهم كانوا مستمرين على صلاة الليل وما كانوا يتركون صلاة الليل، وخصوصا صلاة الليل بين النوافل. فعلى ذلك يعني أنه كان واجبا على رسول الله بهذا الاستدلال بهذه الآية المباركة، لعله غير صريح في ذلك لا أقل.
البعض يقولون بأنه لا يدل على الوجوب بل يدل على الاستحباب، تنافي هذه الآية.
هذا كتب النص عن الوجوب، كتب النص ليس مجرد الأمر. إذا طلب الشيء وقلنا الأمر لا يدل على الوجوب، ولكن بما أن الأب ما وجه إليه المولى من الأمر يجب أن يأتي به إلا ما إذا وجد مرخصا لذلك، يعني ما وضع للوجوب، وضع لمطلق الطلب، ولكن كتب بمعنى وجب فرض عليكم. نعم، هناك روايات كثيرة وردت حول صلاة الليل ومما يدل على أهمية صلاة الليل، ومن الروايات نقرأ بعضها، بعض هذه الروايات التي وردت حول صلاة الليل. نعم، بالنسبة إلى صلاة الليل ورد هناك في الخصال عن النبي صلى الله عليه وسلم يا علي، مخاطبا لعلي بن أبي طالب عليه السلام، يا علي ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا: لقاء الإخوان، والإفطار من الصيام، والتهجد في آخر الليل. ثلاث فرحات للمؤمن في الدنيا، لعل من آثار صلاة الليل الفرح، يعني يصير سببا لفرح النفس. وعادة المؤمن عندما يعمل خيرا الله يوفقه على الخير، يستبشر بذلك ويصير فرحا، كما عنده عندما يرتكب الذنوب أو يفقد بعض فرص للتقرب إلى الله تبارك وتعالى يشعر بالغم والحزن. ولذلك هنا ثلاث فرحات: لقاء الإخوان، طبعا الإنسان يحب أن يرى إخوانه، والإفطار من الصيام بعدما تحمل الجوع، إنما يأتي الإفطار يفرغ بالأكل كذلك، والتهجد في آخر الليل. هنا أردف الأمر المعنوي إلى الأمور المادية، الفرحات التي من الأمور المادية والظاهرية، وجيء للأمر الذي يعني يبعث في الإنسان نوعا من الفرح في قلبه المؤمن. كذلك ورد عند ذكر سمير الثقلين من كتاب عن الشرائع بإسناده إلى علي بن النعمان عن بعض رجاله قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، إني قد حرمت الصلاة بالليل. قال فقال أمير المؤمنين: أنت رجل قد قيدتك ذنوبك، يعني مما يصير سببا لعدم التوفيق على صلاة الليل الذنوب. ولذلك يعني المستحبات قد الله تبارك وتعالى يؤدب أو يؤاخذ عبده على ذنوبه بأن يحرم من بعض المستحبات، ومعنى مثل هذه المستحبات لها أهمية بالغة، حيث الحرمان منه عبارة عن حرمان من منافع كثيرة، كما أن هناك إذا كان جائزة أو شيء هدية يؤتى إلى الناس ويحرم من ارتكب شيئا، هذا الحرمان نوع من المؤاخذة، ولو أنه ليس واجبا ولكن المؤاخذة بالحرمان لبعض الذنوب الأخرى. كما نعم ورد كذلك بإسناده إلى الحسين بن الحسن الكندي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال إن الرجل لا يكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل، فإذا حرم صلاة الليل حرم بها الرزق. هنا إشارة إلى أمرين: أولا مجازاة المذنب بالكذب والحرمان من صلاة الليل، وثانيا من آثار صلاة الليل الرزق، فهو يخسر الدنيا والآخرة، الآجر في الآخرة والرزق في الدنيا. هناك روايات أخرى بإسناده إلى آدم بن إسحاق عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عليكم بصلاة الليل فإنها سنة نبيكم ودأب الصالحين قبلكم ومتردة الداء عن أجسادكم. هناك أولا سنة النبي، وعلينا أن نستنى بسنة رسول الله ولكم في رسول الله أسوة حسنة، وثانيا دعوا الصالحين قبلكم. ما المراد قبلكم؟ يمكن أن يكون قبل هذا العصر الإمام الصادق عليه السلام من أصحاب رسول الله والتابعين، ويمكن أن يكون قبلكم يعني قبل الأمة الإسلامية، لأن الصلاة كانت جارية في سائر الأديان ولا زال الصلاة موجود، يصلون المسيحية يصلون، وفي المسيحية كذلك في أيام الصوم يصلون أكثر من الصلاة، وفي غير أيام الصوم كذلك، كما ذكرت مرة في مؤتمر كنا في الصلاة وكنت أنا متكلما وكان مسيحيين والمسلمين، أنا ذكرت قول الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى الصوم أن الصوم كان سابقا والصلاة، وقلت أن سائر الأديان كذلك يصلون، والمسيحية يصلون في كل يوم أحد عندهم صلاة. بعدما جاء دور الخوري هذا القسيس أراد أن يتكلم، قال: نحن نصلي كل يوم، وذكر كذلك خمس مواعيد في كل يوم من صلاتهم، وقال ليس فاضي يوم أحد، دائما نحن نصلي صلوات متعددة وذكر الصلاة على كل حال. ولكن أظن في شهر الصيام، في صيامهم يتقيدون بالجماعة، ولكن في غير الصيام من كان متدينا يصلي في بيته لا يذهب إلى الكنيسة دائما في صلواته. على كل حال هنا كذلك من قبلكم يمكن أن يكون المراد من كان قبل الإمام الصادق عليه السلام من المسلمين، أو من قبلكم يعني قبل المسلمين، قبلكم خطاب إلى هؤلاء بعنوان المسلم. لما قددوا دائما أجسادكم كذلك يصح البدن، وتصحيح البدن يمكن أن يكون هناك آثار معنوية غير قابل للقياس والفهم كيف يؤثر في رزق أو يؤثر في سلامة الجسم، ويمكن بعض آثار ظاهرية على الإنسان الذي يقوم بالليل ولا يستمر في نومه، لعل هذا سبب لنشاط الجسم أكثر ممن ينام مثلا 8 ساعات متواليا، لعل هذا من آثاره. نظر إلى عند السحور الجو جب لطيف والهادئ، وهذا الهدوء يمكن أن يؤثر في نفس الإنسان وفي جسم الإنسان ما يزيد في سلامة الجسم. ومفردة عن أجسادكم الداء، مثل الداء الإنسان. كذلك في حديث آخر قال أبو عبد الله عليه السلام صلاة الليل تبيض الوجوه وصلاة الليل تطيب وصلاة الليل تطيب الليل وصلاة الليل تجلب الرزق. أولا صلاة الليل تبيض الوجوه، الوجه الإنسان يبيض بصلاة الليل، وصلاة الليل تطيب الليل، ليل الإنسان ليلا طيبا، وكذلك صلاة الليل تجلب الرزق يؤثر في الرزق. هناك هذا بعض القليل من الروايات التي وردت حول صلاة الليل، مما هو معروف في وصية رسول الله لأمير بن علي السلام بالوصايا. قال رسول الله لعلي بن علي: عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل. أكد 3 مرات من ضمن النصائح التي قدمها إلى أمير المؤمنين عندما جاء صلاة الليل، 3 مرات أكد على هذا الأمر. وسئل عن علي بن حسين عليه السلام: ما بال المتحجرين بالليل من أحسن الناس وجها؟ قال: لأنهم خلوا بالله فكساهم الله من نوره. طبعا عندما يقول النور الواجه أو أسبه وجها من كان يصلي صلاة الليل أو إنسان الذي يعبد الله تبارك وتعالى، ليس مجرد بهجة الجمال. واقعا إنسان عندما يرى بعض الناس ولو إذا قاس وجهه ليس جميلا، يمكن لونه غير مناسب، ولكن مع ذلك الإنسان يحب أن ينظر إليه، يعني وجهه يحبب إليه. ولكن قد يكون بعض الناس جميل، ولكن عندما ينظر الإنسان إلى وجهه لا يتلذذ، يعني الأمور المعنوية أمور يدرك ولا يوصف. بالنسبة إلى قوله تعالى في هذه الآية المباركة: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك بمعنى الترجي، ويأتي بمعنى العلة: ليبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود لأمير رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك روايات كثيرة وردت حول المقام المحمود، إنما نذكر بعضها لعلنا تجاوز الوقت. في كتاب التوحيد عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام: وقد ذكر أهل المحشر، كان كلام حول أهل المحشر في هذا الحديث، ثم يجتمعون في موطن آخر يكون فيه مقام محمد صلى الله عليه وآله، وهو المقام المحمود. بالنسبة إلى عبارة الآية المباركة: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هناك يمكن على ما قال في الميزان ممكن أن يكون المقام مصدر ميمي، وهو البعث، المقام بمعنى البعث، فمعناه وكذا عسى أن يبعثك مبعثا محمودا، يعني عندما يبعثك يبعثك مبعثا محمودا. ويمكن أن يكون مقام ليس بمعنى المصدر الميمي، بل مفعول مطلق ليبعثك من غير لفظه، يعني ليس من مادة البعث ولكن بنفس المعنى. ثم هكذا يفسر. نعم، ومن الممكن أن يكون اسم مكان والبعث بمعنى الإقامة، أو متضمنا معنى الإعطاء ونحوه، والمعنى عسى أن يقيمك ربك في مقام محمود، أو يبعثك معطيا لك مقاما محمودا، أو يعطيك باعثا مقاما محمودا، يعني أنت في حالة البعث لك هذا المقام المحمود. لقد وصف سبحانه مقامه بأنه محمود، وأطلق القول في غير تقييد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا من غير تقييد، وهو يفيد أنه مقام يحمده الكل، من يحمد لن يذكر مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مثلا يحملك ربك أو يحمدك المؤمن، ما قال هكذا، قال مقاما محمودا. يستفاد من ذلك وهو يفيد أنه مقام يحمده الكل، ولا يثنى عليه الكل، يثني عليه الكل إلا إذا استحسنه الكل وانتفع به الجميع. ولذا فسروا المقام المحمود بأنه المقام الذي يحمده عليه جميع الخلائق، وهو مقام الشفاعة الكبرى له يوم القيامة. لقد اتفقت على هذا التفسير الروايات من طرق الفريقين النبي وأئمة أهل البيت عليهم السلام، أن المراد من المقام المحمود مقام الشفاعة، جاء في روايات العامة والخاصة. ولذلك والمقام المحمود مقام يفيد للكل إلا من كان هو غير لائق، يعني هذا كالمطر مثل ينزل على الأرض، ولكن إذا كان إنسانا أو شخصا ظرفه صغير لا يستطيع أن يستوعب أكثر، فهو القصور أو التقصير منه وليس من المطر. كذلك مقام المحمود مقام الشفاعة الكبرى تشمل الكل إلا من لا يليق بذلك ولا يناسب لذلك. وهذا مقام المحمود جاء هكذا في هذا المورد. وهناك روايات في مقام المحمود كما قرأنا، نعم هذه الرواية المباركة، يجتمعون في أنوث آخر في مقام المحمود، وهو نعم. هناك رواية أخرى قال أمير عليه السلام: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: إذا حشر الناس يوم القيامة نادى مناد: يا رسول الله، إن الله جل اسمه قد أمنك من مجاز محبيك، من مجارات محبيك، ومحبي أهل بيتك الموالين لك فيك والمعادين لهم فيك، فكافئهم بما شئت. فأقول: فكافئهم بما شئت. فأقول: يا رب الجنة، فأنادي: بذئهم منها حيث شئت. فذلك المقام المحمود الذي وعدت به. وفي حديث آخر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله مقبلا على علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وهو يتلو هذه الآية: فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقال: يا علي، إن ربي عز وجل ملكني بالشفاعة في أهل التوحيد من أمتي، وحذر ذلك عمن ناصبك أو ناصب ولدك من بعدك. المقام المحمود تشفعت في أصحاب الكبائر من أمتي، فيشفعني الله فيهم، والله لا تشفعت في من أذى ذريتي. في حديث آخر كذلك عن أبي عبد الله عليه السلام: إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي، وقالوا: يكون لنا هذا السعم الذي جعله الله للعاملين عليها، فنحن أولى بها. هؤلاء أرادوا أن يستغلوا فرصة قربهم إلى رسول الله من بني هاشم طبعا، فنحن أولى بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب، إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم، ولكني وعدت بالشفاعة. ثم قال: والله أشهد أنه قد وعدها، فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة الباب أتروني مؤثرا عليكم غيركم؟ هذا بشارة لهم بأنه سلام الله عليه يشفع لهم. في حديث كذلك ورد أن عمة الصفية عمة رسول الله جاء إلى عمر فقال: استري أو غطي قرطك. فهي تأذى من هذا الأمر وذهب إلى رسول الله. قال لها: أتزعمي أن قربك من رسول الله ينفعك؟ ذهبت إلى رسول الله. هناك ذلك رسول الله ذكر أني أشفع لمن ينتمي إلي، طبعا الانتماء الديني والانتماء النسبي كذلك. أترون مؤتن عليكم غيركم؟ ثم قال: إن الجن والإنس يجلسون يوم القيامة في سعيد واحد، فإذا طال بهم الموقف طلبوا الشفاعة فيقولون: إلى من؟ فيأتون نوحا فيسألونه الشفاعة فيقول: هيهات، قد رفعت حاجتي. لعل المراد قد رفعت حاجتي يعني أديت دوري في زمني. فيقول: إلى من؟ فيقال: إلى إبراهيم. فيأتون إلى إبراهيم فيسألونه الشفاعة فيقول: هيهات، قد رفعت حاجتي. فيقولون: إلى من؟ فيقال: إيتوا موسى. فيأتونه فيسألونه الشفاعة فيقول: هيهات، قد رفعت حاجتي. فيقولون: إلى من؟ فيقولون: إلى من؟ فيقال: إيتوا عيسى. فيأتونه ويسألونه الشفاعة فيقول: هيهات، قد رفعت حاجتي. فيقولون: إلى من؟ فيقال: إيتوا محمدا صلى الله عليه وآله. فيأتونه ويسألونه الشفاعة فيقوم مدلا حتى يأتي باب الجنة فيأخذ بحلقة الباب ثم يغرعه فيقال: من هذا؟ فيقول: أحمده. فيقول: أحمد. فيرحبون ويفتحون الباب، فإذا نظر إلى الجنة خر ساجدا يمجد ربه ويعظمه. فيأتيه ملك فيقول: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيرفع رأسه فيدخل من باب الجنة فيخر ساجدا ويمجد ربه ويعظمه. فيأتيه ملك فيقول: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقوم فما يسأل شيئا إلا أعطاه إياه. على كل حال، نسأل الله تبارك وتعالى أن تشملنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا ممن ينال شفاعته بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله